بسم الله الرحمن الرحيم. من سنة الإمام الترمذي في كتاب الصوم قال: باب ما جاء في قيام شهر رمضان. وبليه قال: حدثنا هناد قال حدثنا محمد بن الفضيل عن داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن أبي ذر قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصلي بنا حتى بقي سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في السادسة، وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل. فقلنا له: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه. فقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ثم لم يصلي بنا حتى بقي ثلاث من الشهر، وصلى بنا في الثالثة، ودعا أهله ونساءه، فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح. قلت له: وما الفلاح؟ قال: السحور. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في قيام رمضان، فرأى بعضهم أن يصلي 41 ركعة مع الوتر، وهو قول أهل المدينة، والعمل على هذا عندهم بالمدينة. وأكثر أهل العلم على ما روي عن عمر وعلي وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 20 ركعة، وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي. وقال الشافعي: وهكذا أدركت ببلدنا بمكة يصلون 20 ركعة. وقال أحمد روي في هذا ألوان، ولم يقضى فيه بشيء. وقال إسحاق: بل نختار 41 ركعة على ما روي عن أبي بن كعب. واختار ابن المبارك وأحمد وإسحاق الصلاة مع الإمام في شهر رمضان. واختار الشافعي أن يصلي الرجل وحده إذا كان قاريا. وفي الباب عن عائشة والنعمان بن بشير وابن عباس. باب ما جاء في فضل من فطر صائما. وبليه قال: حدثنا هناد قال حدثنا عبد الرحيم عن عبد الملك بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب الترغيب في قيام رمضان وما جاء فيه من الفضل. وبيلي قال: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ويقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر كذلك في خلافة أبي بكر، وصدرا من خلافة عمر على ذلك. وفي الباب عن عائشة. وقد روي هذا الحديث أيضا عن الزهري عن عروة عن عائشة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
اللهم صل
على صلواتك على سعد وخلقاتك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومدادك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
اللهم صل
على صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل على صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بأحسن البيان وتوضيح الهدى على لسان من أنزل عليه القرآن في رمضان سيدنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيلهم واتبعهم بإحسان، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل القرب والعرفان، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى ذكر الحديث المتعلقة بقيام شهر رمضان الذي نحن في وداعه جعلنا الله ممن أحسن لهم خاتمته وأعادهم إلى أمثاله في عافية. قال عن جبير بن نفير عن أبي ذر قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في رمضان لم يصلي بنا يعني غير الفريضة من ليالي شهر رمضان لم يصلي بنا صلاة التراويح، وكان إذا صلى الفريضة دخل حجرته حتى بقي سبع من الشهر أي قد مضى 22 بقي سبع ليال، فقام بنا يعني ليلة 23 مرد بالقيام صلاة الليل يعني حتى ذهب ثلث الليل يعني صلى بهم في الجماعة إلى ثلث الليل، ففيه ثبوت صلاة قيام رمضان بالجماعة في المسجد من فعله صلى الله عليه وسلم. ثم لم يقم بنا في السادسة يعني ليلة 24 وقام بنا في الخامسة يعني ليلة 25 من رمضان حتى ذهب شطر الليل عن نصف الليل. فقلنا يا رسول الله لو نفلتنا يعني زي زدتنا بقية ليلتنا هذه يعني جعلت بقية الليل زيادة لنا على قيام الشطر لو زدتنا من صلاة النافلة. فقال صلى الله عليه وسلم إنه من قام مع الإمام يعني من صلى مع الفرض حتى ينصرف الإمام كتب له قيام ليلة حصل له قيام ليلة تامة يعني الأجر حاصل بالفرض العشاء. وسبل الحديث من قام من صلى الفجر الصبح العشاء في جماعة فكان ما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكان ما قام الليلة كله. يعني الأجر حاصل بالفرض وزيادة النوافل المبنية على قدر النشاط لأنه لا يمل حتى تملوا. قال حتى بقي ثلاث من الشهر يعني 27 صلى بنا الثالثة ليلة 27 ودعا أهله ونساءه في رواية بدود جمع أهله ونساءه والناس. قال سيدنا جبير بن نفير له عند أبي ذر ما الفلاح لما قال له قال لما قام بهم في هذه الليلة 27 قال فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح يعني عامة الليل حتى تخوفنا الفلاح. قال له ما الفلاح قال السحور فهو من أسمائه كما يسمى عندنا أنا يقولون له الفلاح يقول الفلاح هو السحور تناول طعام الصائم قبل بعد نصف الليل وفي وقت السحر قالوا الفلاح حتى طوام يعني تخوفنا أن لا ندرك الفلاح لا ندرك السحور يطرى علينا الفجر يعني قام بهم عامة الليل في تلك الليلة صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. الله وسمي بالسحور لأنه يعين على إتمام الصوم وهو الفوز بما كسبه سمي بفلاح الفلاح والفوز وسمي بالسحور فلاح لأنه يفوز به بإتمام الصوم بما كسبه ونواه ويوجب له الفلاح في الآخرة. لم يرد في حديث أبي ذر هذا عدد الركعات التي صلىها صلى الله عليه وسلم في تلك الليالي سواء، لكن ورد بيانه في حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم في تلك الليالي ثمان ثم أوتر هذا في رواية. وتكلم الإمام الترمذي على عدد الركعات قال واختلف أهل العلم في قيام رمضان فرأى بعضهم أن يصلي 41 ركعة مع الوتر، وهذا من أكثر ما قيل في عدد تراويح 41، يعني سبع سكم منها الوتر بعدين في الثلاثة الأخيرة الركعتين، فثمانية وعشرين ثمانية وثلاثين صلاة التراويح والثلاث وتر، صارت 41. ومشهور مذهب مالك لأهل المدينة أنه 36، بعدين الوتر صارت 39 المجموع، لكن عدا 41. قال وهو قول أهل المدينة وعليها مذهب الإمام مالك عليه رضوان الله تعالى. وجاب عن محمد بن سيرين أن معاذ بن حليم القاري كان يصلي بالناس في رمضان 41 ركعة، ويقول ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوام قال أدركت الناس قبل الحرة، يعني قبل وقعة الحرة الفتنة اللي في المدينة، يقومون بإحدى وأربعين يترون منها بخمس، فصار 36 مذهب مالك، يترون بخمس الخمس الأخيرة، فستة وثلاثين صلاة التراويح وخمس وتر، فصارت 41. وهو أكثر ما قيل في عدد ركعات التراويح. وعن الأسود بن يزيد كان يصلي 40 ركعة ويوتر بسبع، والعمل على هذا عندهم بالمدينة. ويروى عن مالك قالوا يستحب أن يقوم الناس في رمضان 38 ركعة ثم يسلم الإمام والناس ثم يوتر بهم بواحدة. وهذا العمل بالمدينة قبل الحرة، وقعت الحرة لما دخل يزيد إلى المدينة واستحلوا المدينة ذاك اليوم، وتعطلت الصلاة في المسجد الحرام 3 أيام، وكان فيه سيدنا سعيد بن المسيب، ويروى عنه أنه قال كنت أسمع الأذان والإقامة من القبر الشريف. والمشهور عن مالك 36 والوتر ب3. ذكر الإمام الترمذي لأن عندنا قولين هنا، الأول 41 ركعة مع الوتر، الثاني 20 ركعة، وقيل 34 وقيل 28 وقيل 24 وإلى غير ذلك العشرون. وعلى كل فمعتمد المذاهب الأربعة أنها 20، وأن أما الإمام مالك فلأهل المدينة فقط اعتمد 36، لأن أهل مكة كانوا كلما صلوا 4 ركعات من التراويح طافوا، ولا طواف في المدينة، فجعل مكان الطواف هذا 4 ركعات، فزيد لهم 4 16 ركعة فوق 20 صارت 36، لأن كل 4 طوفة بعدها صاد فوقها 4، هذا مجموعة. وبعد ذلك معلوم من حين جمع سيدنا عمر الناس على الصلاة وصلى بهم أبي بن كعب، ذلك على 20 ركعة ويترون بثلاث، فكان إجماع الصحابة مقويا لرواية 20. والزيادة المذكورة في الحديث في 10 الأواخر تتعلق سواء بزيادة العدد والركعات أو بزيادة كثرة القراءة أو بزيادة الطول في الركعات والسجدات وما إلى ذلك. وأكثر أهل العلم على ما روي عن علي وعمر وغيرهما من أصحاب النظر 20 ركعة. فجاء في رواية البيهقي في سننه بن أبي شيبة عن أبي الحسن أن علي بن أبي طالب أمر رجلا يصلي بالناس 5 ترويحات 20 ركعة، فكل 4 تسمى ترويحة، وهو قول سعيد سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي رحمه الله. وقال الشافعي وهكذا أدركت ببلدنا بمكة يصلون 20 ركعة. والأحمد روية في هذا ألوان لم يقضي فيه بشيء، قيل أسحق بل نختار 41 ركع على ما روي عن أبي بن كعب مختار بن مبارك وأحمد إسحاق الصلاة مع الإمام في شهر رمضان طريقا يصلي الرجل وحده إذا كان قارئا. ولأن جمع عليها كان من فعل سيدنا عمر، قد النبي تركها خشية أن تفرض ولا خشية أن تفرض بعد أن توفي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ذكر فضل من فطر صائما، وقال عن زيد بن خالد الجهني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. حديث حسن صحيح، يعني يعطي الله الثواب من فطر الصائم ولو على مذقة لبن أو تمرة أو شربة من ماء. ومن أشبع صائما سقاه الله من حوضه شربة لا يظمى حتى يدخل الجنة، في رواية البيهقي. ثواب إشباع الصائم غير ثواب تفطيره، تفطيره على أي شيء يفطر عليه. ثواب الإشباع عظيم وثواب التفطير أعظم. وجاء أيضا في الحديث الصحيح في رواية أبي الشيخ قال صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما في شهر رمضان من كسب حلال صلت عليه الملائكة ليالي رمضان كلها وصافحه جبريل ليلة القدر. ومن صافحه جبريل سام يرق قلبه وتكثر دموعه. فقلت: يا رسول الله، من لم يكن عنده؟ قال: قبضة من طعام. قلت: أفرأيت إن لم يكن عنده لقمة خبز؟ قال: فمذقة لبن. قلت: أريت إن لم يكن عنده؟ قال: شربة من ماء. يفطر بها الصائم. وقيل أن الصحابة كثير من أحوالهم ما يجدون لا خبز ولا لبن ولا تمر، ما عندهم شيء. قال: شربة ماء. أعطى الصائم شربة ماء تحصل ثواب تفطيره إذا فطر عليه ده صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن أصحابه أجمعين. وذكر الترغيب في قيام شهر رمضان، كان صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، يعني بفريضة، يعني سنة، وخاف أن يفرض عليهم فترك خروجه إليهم حين اجتمعوا خشية أن يفرض. ففي سنة من السنين ذكرها أبو ذر خلى القيام في آخر الشهر، وقام بعض الليالي بهم ويتنبه له أحد، لكن بعض السنين جاءوا له من أول الشهر فصلى بهم فزادوا، فصلى بهم ثاني ليلة فامتلأ المسجد، خرج الليلة الثالثة صرهم خارج إلى خارج المسجد، ما عاد جاء الليلة الرابعة، انتظروا ولما خرج في الفجر قال لهم إنه لم يخفى عليهم مكانكم البارح، ولكني خشيت أن تفرض عليكم، صلوا في بيوتكم، صلوا في أماكنكم. عنده حرص على الأمة أن لا يفرض عليهم شيء يعجزون عن القيام به يتعرضون للعذاب والغضب صلى الله عليه وسلم، ما أرحمهم. توفي صلى الله عليه وسلم الأمر على ذلك، ثم كان الأمر كذلك في خلافة أبي بكر، وصدر من خلافة عمر بن الخطاب إلى عام 16 هجري. لما كان عام 16 من الهجرة جمع مر والناس يصلون، هذا واثنين وذولا ثلاثة وذولا أربعة وذولا خمسة، وكل حد واحد يصلي. وقال: أرى لو جمعت هؤلاء، استشار سيدنا علي، قال له: أحسن، جمعهم أفضل. فجمعه على صلاة واحدة. فكان سيدنا علي إذا مر بعد وفاة سيدنا بكر وحصل جماعة في المسجد مرة يحنون بالقراءة، فمن يقول: نور الله قبرك يا عمر كما نورت مساجدنا. رضي الله عنهم. من قام رمضان إيمانا تصديقا بوعد الله بثوبه، احتسابا طلبا للأجر لا لقصد آخر، غفر له ما تقدم من ذنبه، في رواية الإمام أحمد، وما تأخر. يقول عبد الرحمن قال لي خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان المسجد في دناسة وزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل يصلي بصلاة الراث. قال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد كان أمثال، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معاوية أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر رضي الله عنه نعم البدعة هذه، والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون. يريد آخر الليل، الناس يقومون أول وقال قيام آخر الليل أفضل، لهذا كان في كثير من مدن حضرموت يعتادون قيام آخر الليل لأنه أفضل إلى الوقت الأخير. ولكن في مثل البلدة تجد المساجد كانت أكثر المساجد آخر الليل وقليل منها أول الليل، صارت الآن أول الليل كثير ووسطه وآخره قليل. لا إله إلا الله. الله يبارك لنا في خاتمة رمضان ويجعلنا من أسعد الناس بقيامه وصيامه وقراءة القرآن فيه والقبول عند الله، وبإخراج الزكاة، وبالعيد إن شاء الله على خير الوجوه لنا وللمسلمين.
رضي الله عنكم. بسنتكم المتسل الإمام يحيى بن أبي بكر العامري رحمه الله تعالى، ودام من نفع به وبكم سائر العلماء الصالحين في الدارين آمين. قال العلماء رحمهم الله تعالى لوجوبه خمسة شروط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة. أما الكافر والمجنون فلا يجب عليهما ولا يصح منهما، وأما العبد والصبي فلا يجب عليهما ويصح منهما تطوعا لا يسكت به فرض الإسلام، وغير المستطيع لا يجب عليه ويصح منه ويجزئه عن الفرض. والمستطيع نوعان: مستطيع بنفسه وبغيره. فالمستطيع بنفسه من قدر على الذهاب ووجد مؤونته ذهابا وإيابا فاضلة عمن تلزمه نفقتهم وعن دينه. فالمستطيع بغيره أن يكون عاجزا لكبر أو مرض لا يرجى برؤه وله مال، فيلزمه أن يستأجر من يؤدي عنه فرض فرضه، ولو لم يكن له مال ووجد من يطيعه لزمه أن يأمره. وأركان الحج خمسة: الإحرام والوقوف وطواف الإفاضة والسعي والحلق. وواجباته ستة: الإحرام من الميقات والجمع بين الليل والنهار بعرفات، والمبيت بمزدلفة ليلة النحر، والمبيت ليالي منى للرمي، والرمي وطواف الوداع، ويسقط عن الحائض والنفساء. فمن ترك ركنا لم يصح حجه ولا يحل من إحرامه حتى يأتي به. وثلاثة منها لا تفوت ما دام حيا، وهي الطواف والسعي والحلق. وأما الواجبات فمن ترك منها شيئا صح حجه وعليه دم، وأما سننه وتفاصيل أعماله ومحظوراته فهي واسعة ليس هذا موضع بسطها، وستأتي جمل من ذلك في حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجة الوداع والله أعلم.
هذا استطراد الإمام العامري عند ذكر فريضة الحج، ولا صح أنها في السنة السادسة، وهو ذكر هنا في السنة الخامسة، وذكر الأقوال في فرضية الحج متى فرض الحج على المسلمين ويجعل ركن من أركان الإسلام. فأصح الأقوال أنه كان في السنة السادسة سنة صلح الحديبية، وذكر وجوب الحج بخمسة شروط: الإسلام، فلا نطالب غير مسلم بالحج بل يحرم عليه أن يقرب إلى مكة وأن يدخل حدود الحرم. والبلوغ فلا حج على الصبي حتى يبلغ. والعقل فلا حج على المجنون وغير المميز. والحرية فلا يجزم الحر الحج على من كان رقيقا مملوكا حتى يعتق. والاستطاعة قال تعالى لمن استطاع إليه سبيلا. ولخص معنى الاستطاعة في وجود الزاد والراحلة. فالمستطيع للحج هو الذي يلزمه الحج، وتقدم معنا أنه على التراخي ما دام لم يتوقع فوت الاستطاعة. وذكر أيضا معنا تأكد ذلك على من بلغ 60. وذكر أن الوجوب للحج العمرة مرة في العمر، وذكر وهذه شروط الوجوب، وللحج مراتب: الصحة المطلقة وشرطها واحد وهو الإسلام، فكل مسلم يصح أن يحج ولو كان مجنونا أو طفلا غير مميز فبحج وليه عنه بإحرام وليه عنه يصح منه الحج ما دام مسلما. والثاني صحة المباشرة، صحة المباشرة لها شرطان الإسلام والعقل، فكل مسلم عاقل يصح أن يباشر الحج غير العقل لا يحج عنه وليه. والمرتبة الثالثة مرتبة وقوع النذر، ولها ثلاثة شروط الإسلام والعقل والبلوغ، فلا يصح النذر إلا من البالغ، فمن نذر الحج فيقع الحج عن النذر إذا كان مسلما بالغا عاقلا. والمرتبة الرابعة وقوع عن حجة الإسلام، تجزي عن حجة الإسلام المفروضة، ولها أربع شروط الإسلام والعقل والبلوغ والحرية، أن يكون لا يكون مملوك حر. فلو حج وهو مملوك ثم عتق وجب عليه أن يعيد الحج مهما استطاع بعد ذلك. والمرتبة الخامسة اللي أشاره إليها وهي مرتبة الوجوب، وجوب الحج بخمسة شروط الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة، أو لمن استطاع إليه سبيلا. قال الكافر مجنون لا يصح لا يجب عليهما ولا يصح منهما، ولكن يجوز لل زملاء لسبي غير ميز أن يحج عنه وليه كافر مجنون، ولا يجوز يباشر. أما العبد والصبي فلا يجب عليهما ويصح منهما تطوعا إذا كان الصبي مميز لا يسقط بفرض الإسلام، وغير المستطيع لا يجب عليه ويصح منه ويجزئ عن الفرض إذا حج. مستطيع بنفسه أو بغيره، من يقدر على الذهاب ووجد المؤونة فهو مستطيع بنفسه، أما المستطيع بغيره يكون عاجز لكبر أو مرض لا يجبره، ولكن عنده مال يستطيع أن يستأجر من يؤدي عنه فرضه، أو لم يكن له مال ووجد من يطيعه من مثل ولد ونحوه لا منة له عليه فيأمر أن يحج عنه. وذكر أركان الحج الإحرام وهي نية الدخول في الحج والوقوف طواف الإفاضة، وقوف بعرفة حضوره في أرض عرفة أي لحظة ما بين زوال الشمس إلى طلوع الفجر، ومن المتأكد والسنة أن يجمع بين الليل والنهار في عرفة. طواف الإفاضة وهو الطواف الذي يكون بعد الوقوف بعرفة، والسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير. والواجبات كون الإحرام من الميقات وأن يجمع بين الليل والنهار بعرفات، هذا عد من الواجبات وهو من السنن عند الشافعية في المعتمد عند الشافعية. والمبيت بمزدلفة وهو كذلك في المعتمد عند الشافعية وقيل سنة ليلة النحر ليلة العيد، ومعناه أن يقضي معظم الليل، لا معناه أن يحضر بأرض مزدلفة عند الشافعية ولو لحظة بعد نصف الليل، بعد نصف الليل ليلة النحر. وقال الإمام مالك سواء أول الليل أو آخره إذا قام جلس في مزدلفة بمقدار ما تحط الرحال وتشد ما هو مقدار 45 دقيقة يكفي، إذا جلس في مزدلفة حضر في مزدلفة مدة 45 دقيقة سواء أول الليل أو آخره فهو يكفي عند الإمام مالك. والمبيت بين ليالي للرمي ليالي التشريق، نعم، ويعذر منه أهل الخدمة في الحرم من أهل السقاية ومن أهل الحطبين ونحوهم يعذرون من مبيت، من كما استرخص سيدنا العباس لأنه يسقي الناس من زمزم في مكة فأذن لهم أن لا يبيتوا يبيتوا محلهم في مكة بصعوبة الوصول من مكة إلى منى كل ليلة ولمتابعة أمر السقي ورمي الجمار الثلاث ورمي جمرة العقبة واجبات وطواف الوداع لمن أراد أن يخرج من حدود مكة ويسقط عن الحائض والنفس إذا رفقتهم بيسافرون وهي عندها حيض ونفس يسقط عنها وتمشي مع الرفقة طواف الوداع وقيل أنه سنة وهو عند الإمام مالك سنة ولكن طواف القدوم عند الإمام مالك واجب عند الشافعية سنة والطواف الوداع عند الشافعية واجب عند الإمام مالك سنة. قال فمن ترك ركنا لم يصح حجه ولا يحل من إحرامه حتى يأتي به وثلاثة من الأركان ما تفوت ما دام حي طواف السعي والحلق. أما الوقوف يفوت أما الإحرام ما يقوم حج إلا به وأما الواجبات من ترك منها شيء صح حجه عليه دم. قالوا استلموا التفاصيل في غير هذا الموضع مفصلة ويأتي في حجة الوداع منها جمل. قال الإمام عبد الله بن حسين ومن ترك ركن ما حجه صحيح بحال ومن ترك واجبا صح بغير جدال لكن عليه الوبال والدم للاختلال. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها. قال المصنف رحمه الله تعالى يستحب لمن صام رمضان أن يتبعه بست من شوال لما روى أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. الشرح حديث أبي أيوب رواه مسلم ولفظه من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر ورواه أبو داود بإسناد صحيح بلفظه في المهذب واسم أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري النجاري شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فكثير منهم قلت له من خالد بن زيد من الصحابة يقول من هو هذا خالد بن زيد أبو أيوب معروف أبو أيوب الأنصاري كلهم يعرفهم ورب من ذلك لو سألت أكثر المسلمين تعرف عبد الله بن عثمان من الصحابة عبد الله بن عثمان من عبد الله بن عثمان قل له أبو بكر الصديق خلاص معروف عبد بكر الصديق مشهور معروف هو عبد الله بن عثمان اسمه عبد الله واسمه أبو عثمان ولا كنيته أبو بكر ولا قبه الصديق لكن اشتهر بأبو بكر الصديق قلت عبد الله بن عثمان من هذا هو عبد الله بن عثمان هو وهذا سيدنا أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد.
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم بست من شوال أو ستا من شوال من غير هاء التانيث في آخره هذه لغة العرب الفصيحة والمعروفة يقولون صمنا خمسا وصمنا ستا وصمنا عشرا يصرح بذكر الأيام بحذف الهاء فإن ذكروا المذكر أثبتوا الهاء فقالوا صمنا ستة أيام وعشرة أيام وشبه ذلك وهذا مما لا خلاف بينهم في جوازه ومما نقله عن العرب من أهل اللغة المشهورين وفضلائهم المتقنين ومعتمديهم المحققين الفراء ثم ابن السكيتي وغيرهما من المتقدمين والمتأخرين
ابن السكيتي
وغيرهما من المتقدمين والمتأخرين. قال أبو إسحاق الزجاج في تفسير قول الله تعالى أربعة أشهر وعشراء إجماع أهل اللغة سرنا خمسا بين يوم وليلة وأنشد الجعدي فطاف ثلاثا بين يوم وليلة. ومما جاء مثله في القرآن العظيم قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. مذهبنا ومذهب الجمهور أن المراد عشرة أيام بلياليها، لا تنقضي العدة حتى تغرب الشمس من اليوم العاشر وتدخل الليلة الحادي عشر. ومثله قوله سبحانه وتعالى يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة، أي عشرة أيام، بدليل قوله تعالى إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. قال أهل اللغة في تعليل هذا الباب وإنما كان كذلك لتغليب الليالي على الأيام، وذلك لأن أول الشهر الليل، فلما كانت الليالي هي الأوائل غلبت لأن الأوائل أقوى. ومن هذا قول العرب خرجنا ليالي الفتنة وخفنا ليالي إمارة الحجاج، والمراد الأيام بلياليها والله أعلم. وأما حكم المسألة فقال أصحابنا يستحب صوم ستة أيام من شوال لهذا الحديث. قالوا ويستحب أن يصومها متتابعة في أول شوال، فإن فرقها أو أخرها عن شوال جاز، وكان فاعلا لأصل هذه السنة لعموم الحديث وإطلاقه، وهذا لا خلاف فيه عندنا، وبه قال أحمد وداود. قال مالك وأبو حنيفة يكره صومها. قال مالك في الموطأ وصوم ستة أيام من شوال لم أرى أحدا من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغه ذلك عن أحد من السلف، وأن أهل العلم كانوا يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان برمضان أهل الجفاء والجهالة ما ليس منه، ولو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك. هذا كلام مالك في الموطأ، ودليلنا الحديث الصحيح السابق ولا معارض له. وأما قول مالك لم أرى أحدا يصومها فليس بحجة في الكراهة، لأن السنة تثبت في ذلك بلا معارض، فكونه لم يرى لا يضر. وقولهم لأنه قد يخفى ذلك فيعتقد وجوبه ضعيف، لأنه لا يخفى ذلك على أحد، ويلزم على قوله إنه يكره صوم يوم عرفة وعاشورة وسائر الصوم المندوب إليه، وهذا لا يقول أحد لا يقوله أحد، والله تعالى أعلم.
الله تعالى أعلم. فإذا يدرك ثواب صيام السنة كلها بست من شوال، فإذا نوى وهو في رمضان أن يصوم ست من شوال انضاف إليه ثواب النية في رمضان سبعين نية في غير رمضان، فيحصل فوق الثواب كأنما صام الدهر فرضا أنه نوى ذلك في رمضان أيام رمضان، فله زيادة في الثواب والأجر. فينوي المؤمن من رمضان أن يصوم ستا من شوال كما ذكر، يجوز أن تكون متفرقة وأول الشهر وسطه وآخره، والأفضل أن تكون متوالية وبعد وأول الشهر لمن تيسر له ذلك، كما كان عليه العمل في تريم وبعض بلاد أهل الإسلام. يباشرون بصيام الست من شوال حتى يكون يوم الثامن من رمضان يوم عيدهم، يوم خروجهم من صوم رمضان وصوم الست، فيصير اليوم الثامن من شوال يوم انطلاقهم ورجوعهم لأعمالهم وإتمام صيام رمضان وست من شوال. كتب الله لكم التوفيق والبركة والقبول.
رضي الله عنكم بسندك المتصل حبيب عبد الله بن حسين الطاهر كتابه المجموع إلى أن قال ومن كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، اقرأوا على موتاكم سورة ياسين. إذا حضر المؤمن أتت ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون اخرجي راضية مرضيا عنك إلى روح الله وريحان ورب غير غضبان، فتخرج كأطيب ريح المسك حتى إنه ليناوله بعضهم بعضا حتى يأتوا أبواب السماء فيقولون ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض، فيأتون به أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه، فيقدم عليهم فيسألونه ماذا فعل فلان ماذا فعل فلان، فيقولون دعوه فإنه كان في غم الدنيا، فإذا قال فلان قد مات ما أتاكم قالوا ذهب به إلى أمه الهاوية، وإن الكافر إذا حضر أتته ملائكة العذاب بمسح فيقولون أخرجي ساخطة مسخوطا عليك إلى عذاب الله، فتخرج كأنتني ريح جيفة، حتى يأتوا به باب الأرض فيقولون ما أنتنا هذه الريح، حتى يأتوا به أرواح الكفار. ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول واجب الله وسيداه ونحو ذلك إلا وكل الله به ملكين يلهزانه ويقولان هكذا كنت، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ألا تسمعون إن الله تعالى لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، من عز ثكلى كسي بردا في الجنة، من عز بردا في الجنة، من عز مصابا فله مثل أجره.
نعم، يقول لقنوا موتاكم لا إله الله، فسنة تلقين الميت تعرضا لأن تكون آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله ليدخل الجنة مع السابقين. يلقنوا إن كان حضر عنده ناس من غير الوارث يلقنوا، ولا يلحون عليه ولا يقولون له قل، بل يذكرون لا إله إلا الله عسى أن يذكرها، فإذا بدت علامة أنه ذكرها بتحريك شفتيه ورفع اصبعه يسكتون، فلا يعيدونها الا ان تكلم بكلام اخر رجاء ان تكون اخر كلام من الدنيا لا اله الا الله. واقروا على موتاكم سوره ياسين، وهي الموتى حقيقه من قد فاضت روحه قد مات، والموتى مجازا من كان في النزع. وسورة ياسين وسورة الرعد مما يسهل الله بما خروج الروح ونزع الروح من الجسد، فينبغي لمن حضر محتضرا أن يقرأ عنده سورة ياسين وسورة الرعد. ويقول إذا حضر المؤمن يعني حضر أجله، أتت ملائكة الرحمة بحريرة بيضة يقولون أخرجي أيها نفس الروح راضية مرضية عنك إلى روح الله وريحان وربا غير غضبان، تخرج أطيب من ريح المسك، حتى إنه لينولى بعض بعضا يأتون به حتى يأتوا بأبواب السماء، يقولون ملائكة في السماء ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض، يأتون بأرواح المؤمنين، يمر على المؤمنين من أهل البرزخ الذين هم في أوائل المراتب في البرزخ، فيمر عليهم ثم يرتفع إلى فوق إذا كان درجته فوقهم يعلو. قال يفرحون بقدير هؤلاء أهل البرزخ الذين في الدرجات الأولى، يفرحون بالموتى، قال وهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه يقدم عليه، يقولون واحد من الدنيا جاء ومن أي بلاد وأي مكان، فأهل بلده وأهل ذي فرحون به أكثر، ويسألونه عن أحوال البلد وعن أحوال أقاربهم من أقاربهم، يقول كيف فلان لا والله يا سيد ماذا فعل فلان، ويقول بعضهم البعض دعوه عادوا جاء من دار التعب من الغم الدنيا خلوا يرتاح شوي بعدين يسألون، ثم يقولون له ما فعل فلان، يقول لهم فلان سافر، فلان تزوج، فلان بنى كذا، فلان يذكرهم الأخبار، هذول صنف من أهل البرزخ. ثم يقولون فلان، قال فلان قد مات، أتاكم يقول لا حول الله ولا قلت له بالله، إن ذهب به إلى الهاوية ما جاء إلى الطريق دي، لأنهم عدوم في أوائل البرزخ أهل الجنة والباقيين فوقهم، إذا ما وصل عندهم معناه ما جاء أبدا لا كذا، معناه أنه يقولون قد مات، كيف قد مات ما يجيبه لهنا، روحوا بمحل ثاني، إن لذهب به إلى الهاوية، يعني ما عدت روحه علينا، لو كان منا وإلا منا اللي فوقنا بيمر علينا ما حد وجاء، وما دام قد مات وما جاء دل روحه بمحل ثاني منا للنار والعياذ بالله تعالى. يقول لهم فلان قد مات ما أتاكم، قالوا ذهب به إلى الهاوية. والكافر إذا حضر خروج روحه أتته ملائكة العذاب بمسح فيخرجون، يقول أخرجي الساخطة مسخوطا عليك إلى عذاب الله، تخرج كأنت ريح جيفة، يتوب باب الأرض يقولون ما أنت هذه الريح، حتى يتوب أرواح الكفار، فأرواح الذين خرجوا من الدنيا إما في عليين وإما في سجين، ما من ميت يموت فيقوم باكيهم يقول واجب له وسيدا، يعني إذا كان أوصى بذلك أو رضي به عادة أهل البلاد ولم ينههم عنه فيوكر الله بملكين يلهزان يقول هكذا كنت، كل ما قالوا يدقون يقولوا أنت كنت هكذا. هذا قالوا إذا أوصى بفعل ذلك أو كان من عادة البلاد يفعلونه ولم ينههم. وأما إذا نهى وأوصى أن لا يناح عليه ما يعاقب بما قالوا وما فعلوا. ليس منا من ضرب الخدود عند المصيبة وشق الجيوب ودعب دعوة الجاهلية. ألا تمنى الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، حزن القلب، ولكن يعذب بهذا أشار إلى لسانه الكلام والبكاء، وهذا الذي ما هو البكاء مجرد البكاء، رفع الصوت، رفع الصوت تعديد شمائل الميت وفي النياحة والندب هو الذي يعذب الله به. من عزى كثكلة وهي التي قتل ولدها على رجلها ذبح، هذا ثكلة مسكينة تتألم. من عزى ثكلة يعني صبرها وذكر لها الأجر وثبتها وطمنها كسي بردا في الجنة. من عز مصابا يعني صبره ودعاه إلى الرضا واستشعار الأجر فله مثل أجره، مثل أجر المصاب بالتعزية.
الرحمن الرحيم. ومن كتابكم سعاد المعاد المحيا شعر قصيدة إذا شئت أن تحيا للإمام حبي عبد الله بن علي الحداد، نفعنا الله به وبعلومكم في الدار أمين رب العالمين. الآن قال: قنوعا بما أعطاك مستغنيا به، لو حامدا في حال اليسر وعسري، القناعة كنز لا يفنى. قنوعا بما أعطاك، إن القناعة كنز ليس بالفاني، واغنم أخي هديت عيشها الهاني. القنوع راحة والطمع جنون، والعوام عندنا كانوا يقولون من قنع شبيع، كم يحب ربك من عبده أن يكون راضيا قنوعا بما أعطاه، مستغنيا به بالله تعالى، مستغنيا به لا بما أعطاك، بل مستغنيا به سبحانه وتعالى. فاستغني بالله تكن ذا غنى، مغتبطا بالصفقة الرابحة، اليأس من الخلق عز والتقى سدد، وشهوة النفس لا فاضحة. فلو الحمد على كل حال مر وحال ماد وحال، لا إله إلا هو الكبير المتعال، ومن ألهم الحمد كان من الحمادين، الذي يظلون بظل لواء الحمد، ويكونون أول من يدخل الجنة، أول زمرة من أمتي يدخلون الجنة الحمادون، الذي يحمدون الله على كل شدة ورخاء، يحمدون الله على كل شان وعلى كل حال، وهو مستحق الحمد على كل حال جل جلاله وتعالى في علاه. وكن باذلا الفضل سمحا ولا تخاف من الله اكتارا ولا تخشى من فقري، وكن باذلا الفضل فقد بذل لك فضله، والفضل فضله، والكرم كرمه، وكل ما استطعت أن تنفع به غيرك من عبده فإنه يحب ذلك منك لك لا له، فإنك لا تبلغ ضره فتضره، ولن تبلغ نفعه فتنفعه، لكن يحب ذلك منا لأجل أن يزيدنا، ولأجل أن يعلي قدرنا، ولأجل أن يضاعف هبات لنا. فما عجب معاملة ربنا لنا، مع تصاممنا وتعامينا وتغافلنا وتنكب الكثير منا في الطريق، فيا رب نور بصائرنا وأوقد قلوبنا. البدل للآخرين من صفات المؤمنين، وكن باذلا للفضل فقد بذل لك فضله تعالى، وجعلك في خير أمة، وجعل لك هذا المسلك القويم، وجعل لك هذا التيسير والتسخير وحسن التدبير. فمهما قدرت أن تنفع أحدا من عباده بعلم أو بعمل أو بحال أو بمال أو بخدمة تقدمها فلا تبخل. قال سيدنا محمد صاحب الرسالة في تلك المقارم وحسن الدلالة: لا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توكي فيوكي الله عليك، ويقول لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه.
والله أعلم، بارك الله. الله يرزقنا القناعة والبذل. وقال في العمرة ترك طواف الوداع، قال العمرة صحيحة، العمرة صحيحة، وإنما طواف الوداع واجب مستقل لا يتعلق بالحج ولا بالعمرة، إنما هو لكل من دخل مكة فلا يخرج منها ولا يفرقها حتى يطوف طواف الوداع، لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت، آخر عهدكم بعيش مكة البيت والطواف. فهو واجب على، وهو سنة عند الإمام مالك، وواجب عند غيره على من أراد مفارقة مكة، وفيه أقوال. أما الحج والعمرة فلا يتضرر بعدم طواف الوداع، إنما الخلاف هل يناله الإثم إذا ترك طواف الوداع من دون عذر أم لا، وهل هو واجب أو سنة لو سافر في النهار الطويل بقصد إسقاط الصيام لقضيه بعد ذلك في النهار القصير. يكون في ظاهر الشرع مسافر يجوز له الفطر، وفي باطن القصد مخاطب من قبل الجبار جل جلاله اللي بحسبه على قصده، لأن ليس دين الله بالحيلي، فانتبه يا أقدر مقالي. ولكن لو كان هو عاجز عن الصيام فيجوز له وهو مقيم أن يفطر بعجزه ثم يقضي أي وقت. أما إن لم يكن عاجزا ولكن يحب أن يبدل هكذا تلاعبا منه وتشهيا الأيام الطويلة بأيام قصيرة فيروح يتعمد السفر، فهذا بينه وبين الله تعالى نظر، والحق ينظر إلى قصده وإلى نيته. أما في ظاهر الشريعة فالمسافر يجوز له أن يفطر والقضاء واجب عليه، ولا عبرة في التسحر وغيره لا بالأذانات ولا بسواها، إنما الأذان علامة، فكل مؤذن تثق به أنه يدلك على دخول الوقت يجب عليك أن تمسك عن المفطرات إذا سمعت أذانه، وإنما هو مجرد علامة، والعبرة بنفس الوقت وبدخول وبطلوع الفجر. ولا يخفى الاحتياط للمؤمن لصومه ولصلاته بالتأخير، فيقدم الإمساك ويؤخر الصلاة حتى يكون صومه وصلاته صحيحة بالاتفاق وبالاحتياط، وهذه الدقائق التي تنازع النفس فيها من الغباوة والغفالة أن لا يبالي الإنسان، وهي أمر يسير وحقير ينبغي أن يتركها من أجل صحة الصوم بالاتفاق، وهي لا تتجاوز دقائق، فينبغي أن يحذر من تعرض لبطلان صومه أو لبطلان صلاته.
في غزوة الخندق الصحابة من جبل
الخندق أن في 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 الجمع من يقوم بالأمر، وخشيت كل فرد منهم أن لا يحسن القيام بالأمر فتجنبوا ذلك، وآثروا من يقوم به حتى عين صلى الله عليه وسلم من عينه منهم.
حكم النكاح عبر الإنترنت يقول مكان مختلف.
إذا تلفظ الولي أمام شاهدين بالزواج وبالتزويج، وتلفظ الزوج أمام شاهدين كذلك، فالعبرة في العقود بما في نفس الأمر، ولكن ما يصح شهادة الشاهدين إلا على معاين بالمباشرة لا معاين في شاشة، ما يصح، ما تصح الشهادة على معاينة في شاشة معين في شاشة، وإنما على معين بالمباشرة، وعلى ذلك يكون إن كان الزوج والولي في مكان واحد فلا إشكال في ذلك مع وجود الشاهدين.
الله لا لا،
وإلا ويتخلص من ذلك إلى أن يشهد شاهدان على توكيل الولي لفلان أن يزوج ابنته فلانة التي هي بكر أو أذنت له أن يزوجها من فلان، ويشهد اثنان بذلك حاضران مع الولي، عبر الصورة وسماعها. الوكيل هناك يكون حاضر مع الزوج وعنده شاهدان فيزوج. فالعبرة بما في نفس الأمر، لأن الشهادة هنا صحيحة على الوكالة والشهادة هناك صحيحة على النكاح. فهذه الطريقة إذا كان الزوج في بلد غير بلد له، غير بلد الولي، فالطريقة أن الولي يوكل واحد موجود في البلد اللي فيها الزوج أن يزوج ابنته، وعنده اثنين يشهدون على الوكالة، وينقل عبر التليفون ولا عبر الشاشة مباشرة قد وقت، فذاك الوكيل يعقد وعنده موجودين اثنين شهود في المحل الذي هو فيه صح. وأما شهود على شاشة ما يصح، الشهود إنما يكون على شخص مباشرة، وإلا بتدخل الخداع السينمائية وبيقع لعب كبير في الدنيا. وقد يقطعون رأس إنسان ويحطونه ركبونه على صورة ثانية ويصلحون خربطة في الدنيا وكم يعملون. فلا تصح الشهادة إلا بالمباشرة. يسير بنا في سبيله ويسقينا من سل سبيله ويدخلنا في جيله ويحمينا به من الآفات والعهد وصلح شؤون أمته في جميع الجهات، ويبارك لنا في خاتمة هذا الشهر الكريم وفيما بقي معنا من ليالي وأيام وساعاته، ويجعلنا من المترقين لعظيم نفحاته والمترقين على درجات القرب منه ومولاته ومصافاته سبحانه وتعالى، وذوق لذة مناجاته، وأن لا يحرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا، ويجعل الشهر شاهدنا لا شاهد علينا، وحجة لنا لا حجة علينا، وعيدنا إلى أمثاله مع صلاح أحوالنا وأحوال المسلمين، ورقينا على مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين في عافية ويقين وتمكين مكين.